بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله عز وجل قد وصف نفسه بالدعوة، فقال في محكم كتابه سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقال تعالى: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأخبر أن أحسن الأقوال وأرضاها لدى الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى الله في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن نفسه وعن أتباعه بأن سبيلهم الدعوة إلى الله. فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه الدعوة ضرورة من ضرورات البشرية، فكما يحتاج البشر إلى الماء وإلى الغذاء وإلى الهواء، يحتاجون كذلك إلى تغذية قلوبهم. فهل القلوب إذا لم تغل مات، وموتها أشد من موت الأبدان، لأنه مقتضي لغفلتها وإعراضها عن الله سبحانه وتعالى، فتتردى حتى تكون كالبهائم أو ربما زادت عن ذلك، كما قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ولا يستغني عنها أحد، فالله تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه بقوله: يا أيها النبي اتق الله. ويخاطب كله عليهم الصلاة والسلام بذلك أجمعين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ويخاطب عباده المؤمنين بذلك كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وكل ذلك دعوة من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يستغني عنها هذا البشر. فالإنسان يعيش في ظلمات الجهل في هذه الأرض، وكل ما فيها فتن تغويه وتصده عن سبيل الحق، وهو بمثابة من ادهن بالزيت ورمى نفسه في قرية النمل. ففتن الدنيا كذلك تحيط به من كل جانب، وأعراضها تتداول عليه وتتناوب، فإذا نجا من عرض لم ينج من غيره، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك من خط مربع، وخط خطا في وسطه خارجا منه، وخط خطا معترضا في الوسط، وخط خطوطا صغيره في الطرفين، فقال: هذا الانسان وهذا عجله وهذا عمله وهذه الاعراض تصيبه، وامله اطول من اجله. ومن هنا فان على الانسان ان يحاول ان يعتبر ويتذكر وأن لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وليعلم أنه إن غفل ساعة عن الله دعاه ذلك إلى غفلة ساعات، وإذا قسى قلبه يوما واحدا فلم يداوي هذه القسوة ستتراكم فيه القسوات وستزداد، ويصعب عليه حينئذ علاج قلبه بعدما يتمكن من المرض. ومن هنا شرع الشارع لنا الموعظة الأسبوعية في كل جمعة، ويراد بها أن ترق القلوب وترف إلى بارئها بيان السماوات والأرض. وإذا لم يستطع الإنسان أن يجري دمعتيه من خشية الله سبحانه وتعالى في أسبوع، فإنه سيزداد ذلك صعبا عليه في الأسبوع الذي يليه، ثم يزداد ذلك في الأسبوع الذي يليه. ومن هنا فإن تخلف عن الجمعة في ثلاث جمع على التوالي ختم على قلبه بطابع النفاق. لأجل هذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومن هنا كانت هذه الدعوة ضرورة من ضرورات البشرية، لا يمكن أن يستغني عن الناس، وإذا ظن بعض الناس أنه ربما استغنى عنها فهذا دليل على موت قلبه، وأنه لم يعد يحس بما هو فيه، تراكمت عليه الأمراض وتكاثرت حتى لن يعد يقدر هذه الأمراض ولا يستطيع الخلاص منها، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا فإن أعرف الناس بالله عز وجل أحوجهم إلى التذكير به، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أكرم الخلق على الله عز وجل، ينادي عبد الله بن مسعود فيقول: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. فيقول: كيف أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فيقول: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: حسبك. فنورت فإذا عيناه تهملا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس استعاضا بآيات الله، فكان إذا رأى المطر مقبلا أخذه الخروج والدخول والرعب. فقيل له في ذلك فقال: خشيت أن أكون كأصحاب هود الذين قالوا: عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم فدمر كل شيء بأمر ربها. فهذا من شدة خوفه لله وخشيته له. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا أخوفكم لله وأتقاكم لله أنا. فكان صلى الله عليه وسلم لا يأمن مطر الله ويحب التبشير بالله عز وجل. وقد ثبت عنه أن أعرابيا جاء فوقف في المسجد فأثنى على الله فأبلغ الثناء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى بيته فجاء بوهيدة أو قطعة من الذهب فقال: خذ هذا بحسن ثنائك على ربي. كان يحب أن يثنى على الله عز وجل. ومن هنا فإن ما نشاهده في دموعنا من الجنون وفي قلوبنا من القسوة سببه عدم استماعنا للذكرى وعدم استفاعنا بالآيات والعبر التي نشاهدها. فآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إلى آيات مستورة وآيات منظورة. فالآيات المستورة هي التي نسمعها في كتاب الله، والآيات المنظورة هي ما يمر علينا من العجائب. فهذا الفجر الذي يطلع منذرا لقضاء عهد وباستئناف يوم جديد، وهذه الشمس التي تزول ثم تغرب ويتغير نورها بعد أن كان مشعا شديدا، وهذا الليل الذي قال فيه مالك: الليل خلق عظيم. وهذه الأرواح التي تنتقل وتموت وكل يوم نرى مرفوعين على الرقاب إلى المقابر لا يرجعون أبدا، ولا ندري حالهم هل هم في روضة من رياض الجنة أو في صخرة من صخور النار. وهذه الأماكن التي نعيش فيها وهذه الأماكن التي نصلي فيها قد سبقنا إليها ملايين من البشر مروا بها وكانت أعمالهم ترتفع من هذا المكان، فلا ندري ما نخلفهم فيه هل هو خير مما كانوا يعملون أو دون ذلك. نسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. إننا يمر بنا كثير من آيات الله العجيبة، وهي من العاصم لأن نتذكر بها ونعتبر. ومن أجل هذا قال الله في مختم كتابه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم لله إلا وهم مشركون. إننا نحتاج إلى أن نحيي قلوبنا وأن نحدث صلة بالله عز وجل، وأن نسجد عهدنا به، وأن نتذاكر فيما بيننا، وأن يأمر بعضنا بعضا وينهى بعضنا بعضا، وما ذكرنا به الأخ بعيد الصلاة من الأهل المعروف والنهي عن المنكر فريضة غير منسوخة بل هي محكمة دائمة. وعلنا أن نتذاكر في أنزال هذا، وأن يأمر بعضنا بعضا، وأن لا نعد هذا حديثا معادا، وأن لا تمله أسماعنا وأن لا تمله قلوبنا، فما هو إلا خير، وهو خير ما يعرض على الآذان وخير ما يصل إلى القلوب. فينبغي أن لا نمله وأن لا ننقطع عنه، وأن نعلم أن الناس في سبيل هذه الدعوة أربعة أقسام. القسم الأول قوم لا يتحملون سماعها ولا يطيقونها، فهي عندهم بمثابة البعبع المرعب يخافونها خوفا شديدا، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسرة. فيعتبرون هذه مثابة الأسد فيهربون منه كما تهرب الحمر من الأسد إلى رأسه. القسم الثاني قوم يستطيعون سماع الذكرى بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا تحملها إلى قلوبهم، وهؤلاء بين آذانهم وقلوبهم طابع حصين لا تخترقه الذكرى، وهم المنافقون الذين طبع الله على قلوبهم. وفيهم يقول الله تعالى: ومنهم من يسمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. القسم الثالث قوم يفصلون في الذكرى فيقبلون سماعها من بعض الناس ويرفضونها من بعض الناس. ينظرون إلى بعض الناس ولا يدرون لعله في ميزان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أدنى بكثير مما يتوقعون فيستمعون منه، وينظرون إلى آخرين بعين السخط ولا يدرون لعلهم أثقل في الميزان عند الله تعالى من ملء الأرض من أزال أولئك. وإذا كان الإنسان هكذا فعلنا أن لا نحكم أهواءنا وأن لا نزل الناس بهذا الميزان، وأن ننظر إلى الناس على أنهم عباد الله يضع فيهم ما يشاء، وأنهم بمثابة الآنية لدى ربنا سبحانه وتعالى، وكل إناء بالذي فيه يفتح وكل إناء يجعل الله فيه ما يشاء. ومن هنا فعلنا أن نحترم عباد الله جميعا، ونحن لا ندري بواطنهم ولا ندري ما مصيرهم وخاتمتهم، فأمر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن نكره الأفعال السيئة ونحب الأعمال الصالحة، ولكن تقويمنا عند الأشخاص لا ينبغي أن يكون على أساس الذراء ولا على أساس تكبر ولا على أساس سخرية. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه كان في ملأ من أصحابه فمر رجل من المسلمين، فلما أدبر سألهم فقال: ما تعدون هذا فيكم؟ فقالوا: هذا رجل من عوام المسلمين جدير إذا تكلم أن لا يستمع له وإذا خطب أن يرد. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر رجل آخر فقال: ما تعدون هذا فيكم؟ فقالوا: هذا سيد من سادة الناس ووجوههم جدير إذا تكلم أن يستمع له وإذا خطب أن لا يرد. فقال: ذلك خير من ملء الأرض من مثل هذا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى هذا الرجل الضخم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فينبغي أن لا تكون المعايير الدنيوية المادية طاغية على تقويمنا وتقديرنا. ومن هنا فعلنا أن نستمع إلى القول وأن لا ننظر إلى القائل. الله تعالى يقول في كتابه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومن هنا فليس لنا أن نفصل بين الناس إذا ذكروا أو تكلموا، وأن نأخذ ذكرى بعضهم وندع ذكرى بعض، أو نفصل بينهم على أساس ما نجده في صدورنا من معايير هذه الدنيا الفانية التي لا تتم عند الله شيئا. وعلينا أن نستمع القول ونعتبره رسالة جاءت من ربنا إلينا، فنأخذ منها الصواب وما كان حسنا نافعا، ونرد ما كان سيئا قبيحا غير مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، ونستفيد بهذا من كل احد. وهذا هو الميزان الصحيح والمعيار السليم. الدقة الرابعة: قوم يستمعون الذكرى ولا يفصلون فيها، فيستمعونها من كل مذكر ويستفيدون منها، فلا يعرضون عنها بحال من الاحوال، بل يعتبرونها غنيمة وهبة ربانية وهدية اهديت اليهم، فيستفيدون منها على كل حال. وهؤلاء هم أهل الإيمان الذين قال الله فيهم: فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فهؤلاء يستفيدون من الذكرى مطلقا، من أي إنسان صدرت وبأي لهجة صدرت ومن أي لون صدرت وبأي أسلوب صدرت، ويستفيدون منها وينتفعون منها. فيا رب إنسان كانت هدايته على أساس كلمة صدرت من شخص يدونه بمنظار الجسر، ويا رب حامل فقه ليس بفقيه، ويا رب حامل فقه إلى ما هو أفقه منه، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كنت في الأيام الماضية في بلد من بلاد الكفر، فلقيت رجلا كان من أشد الناس عداوة لدين الله، وكان هندوسيا حاقدا على دين الإسلام، وقد أسلم وحصل إسلامه. فسألته على يد من أسلم، فقال: على يد هرة. أسلم على يد هرة. يقول إنه خرج مع أصحاب له فوقف على باب المسجد، ودخلوا وجعله يستهزئ بمن دخل داخل المسجد. فإذا هرة ثمينة على باب المسجد فأراد أن يمسكها ويداعبها فدخلت في نفسه فاستترها. فلم يستطع أن يدخل لخوفه من المسجد فوقف على بابه فجاءت فخرجت فأراد أن يمسكها مرة أخرى فدخلت وتكرر هذا المشهد عدة مرات فقال إن هذه الهرة تدعوني للدخول هنا فدخل فقاد في هداية الله لنفسه وكان ذلك سبب الإسلام. وكذلك رجل آخر كان من اليهود المتعصبين الحاقدين وكان طبيبا جراحا عالميا مشهورا ومن أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين وكان يزعم أن المسلمين هم من أشد الناس قذارة وأقلهم نظافة. فلقيه رجل من الأطباء زميل له فقال تعال معي إلى المسجد فسأريك طريقة النظافة لدى المسلمين. فخرج به إلى مسجد كبير في لندن فأراه الوضوء والناس يتوضعون فقال هكذا يتنظف المسلمون 5 مرات في كل يوم على الأقل. ووقف على باب المسجد وقال انتظرني هنا فأنا سأصلي. فوقف يستمع قراءة القرآن خالفة من أبواب المسجد المدوية ولكنه كان يهزأ بها وأراد أن يستمع إليها فوقف مقابل باب من أبواب المسجد. فلما سلم الناس خرج إليه عدد منهم فجعلوا يتهامسون ويقفون حوله ويسألونه لماذا جئت هنا؟ لماذا لم تصلي؟ لماذا لم تدخل المسجد؟ فكبرت عليه الأسئلة فأخبرهم بالحقيقة وقال أنا يهودي لست مسلما. فلما قال ذلك قالوا سبحان الله ما هذا النور الذي في يده؟ فضحك وسخر مما قالوا. فإذا الناس يبكون لأنهم رأوا نورا يتلألأ في وجه هذا اليهودي فتعجبوا من ذلك عجبا شديدا. جاء صاحبه فقال سبحان الله ما هذا الذي أحدثت بعدي وإن في وجهك نورا عجيبا. فتعجب الرجل من هذا فخرج إلى المرآة فنور في النور قد بقي منه بسيط في وجهه وإلى هو يخبو بالتدريج. فكان ذلك سبب إسلامه فأعلن إسلامه في ذلك الموقف وحسن إسلامه وأسلم على يديه والده وبعض أفراد أسرته. إن هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مباركة ويسرة سهلة وعلينا أن نلتزم بتيسيرها وسهولتها وليمها. فخير الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وأقربهم إليه وأعدلهم بالدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله أساليب الدعوة فقال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين الناس معاملة للناس وأسهلهم وأحسنهم خلقا. فالذين عرفوه أقسموا ما رأوا أحسن منه خلقا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء تركته لما تركت. وكذلك قال الأعرابي الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي بال في المسجد فجعل الناس يزحزحونه ويصيحون عليه فقال لا تجرموه لا تجرموه فتركه حتى قضى بوله ثم أمر بذنوب من ماء فأريق عليه ثم دعاه فقال إن هذه المساجد لم تبنى لهذا وإنما بنيت لذكر الله والصلاة. وكذلك قال للرجل الآخر الذي تكلم في الصلاة فصمته الناس وضربوا أصحابهم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعاني فوالذي فبأبي هو وأمي ما رأيت قبله ولا بعده معلما أحسن منه فوالله ما ضربني ولا كهرني وإنما وضع يده على منكبي فقال إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. وكذلك جاء رجل آخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤمن وهو شاب حدث فقال يا محمد إني أريد أن أتبعك وأدخل في دينك لكني أستغني شيئا أشترطه فقال وما هو؟ فقال أريد أن تستثني للزنا. فضحك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنوا أن هذا الرجل من السفهاء وأرادوا أن يؤلموه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه إلي فدعاه حتى اقترب منه فناجاه فقال هل ترغبيه لأمك؟ قال لا. قال هل تقتضيه لأختك؟ قال لا. قال هل ترتضيه لزوجتك؟ قال لا. هل ترتضيه لابنتك؟ قال لا. قال فالنساء وأمهات قومين وزوجات قومين وأخوات قومين وبنات قوم. فقال والله لقد صدقت فنزعه الله من قلبي. فهكذا تكون الدعوة بالتي هي أحسن وهكذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين عموما. فقد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره أمر لأمته في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأمر المؤمنين كذلك بالتي هي أحسن في مجادلة أهل الكتاب في قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فأمرهم في مجادلة أهل الكتاب الذين هم أعدى الأعداء وأعتاهم أن يجادلوهم بالتي هي أحسن، وأن لا يصدقوهم وأن لا يكذبوهم، وأن يقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وأن يقولوا وإلهنا وإلهكم واحد، وأن يقولوا ونحن له مسلمون. فيأتوا بالمسلمات والمتفق عليها قبل أن يذكروا مسائل الخلاف. وهذا هو أدب الدعوة الصحيح، أن يبتدع الإنسان بتركيز المسائل المتفق عليها قبل أن يذكر المسائل الخلافية. فإذا صحت المسائل الإجماعية وهي الأصول والأسس، فإن ما عداها يسهل تغييره وتعديله بعد ذلك. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه 7 وسائل من وسائل الدعوة اشتملت عليها آيتان من كتاب الله. الآية الأولى آية سورة النحل، وهي قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه 3 وسائل في هذه الآية. أولها قوله بالحكمة، والحكمة في اللغة وضع الشيء في موضعه، بمعنى وضع اللين في موضعه، ووضع الشدة في موضعها، ووضع القسوة في موضعها، ووضع الكلام في موضعه، ووضع السيف في موضعه. فهذه هي الحكمة. ولهذا يقول أبو الطيب المتنبي: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فمن هنا كان لابد للإنسان أن يكون خبيرا بأهل زمانه حتى يضع كل شيء في موضعه. والله سبحانه وتعالى نعى على اليهود أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه فيضعونه في غير موضعه، وإن وضع الكلمة في مواضعه هو الذي يؤثر ويفيد. ومن هنا فإن الأساليب البلاغية الرنانة إذا وجهها الإنسان إلى عوام الناس نفروا منه ولم تجد آذانا صاغية، وإذا وجهها إلى أهل البلاغة أثرت فيهم واستجذبت قلوبهم وأثرت عليهم. ومن هنا كان الخطاب العام الذي يوجه إلى الناس عموما ينبغي أن يكون على السليقة وعلى الفطرة، وأن لا يتقعر فيه الإنسان، وأن لا يأتي بالعبارات الرصينة التي قد تجبل عددا كبيرا من الناس، وأن لا يأتي كذلك بالعبارات السوقية التي يستهجنها علية القوم وأشرافهم، فيكون الكلام وسطا وخير الأمور أوساطها. ولهذا فإن من الحكمة أن يكون الإنسان عارفا بمن يخاطبه وعارفا بأوضاع الناس ومطلعا على أولوياتهم وظروفهم، حتى لا يخاطبهم في أمر قد تعداه القطاع وأصبح على الآثار. فكثيرا ما يتكلم بعض الناس في خطبته أو في درسه عن أمر أصبح معدوما لا وجود له في حياة الناس، فيكون قد أفسد عليهم جزءا من وقتهم السنين وشغلهم بما لا يعنيهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلا فائدة من احتواء أقوال بعض الطوائف التي انذكرت أو الكلام في بعض الفرق التي لا توجد في بلد من البلدان، فكلام أهل هذا البلد في فرق ما عرفها أسلافهم وما علم لها تاريخ في هذا البلد ولا وصلت إليه مما لا يعني، ومما ينبغي أن يختص به أهل الاختصاص، وأن يكون لدى طلبة العلم المتخصصين، وأن لا ينشر على عوام الناس ومسامع عمومهم. وكذلك الكلام في أمور قد عرفها الناس وتداولوها وعرفت المواقف منها، فإن تكرارها من الأمور التافهة وقد تقضى الزمان وتعداها القطاع. وكذلك الكلام في أمور لم يستوعبها الناس ولم يتبلغها عقولهم بعد فهو من الفتنة عليهم. ولذلك أخرج البخاري تعليقا في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أتريد حجه الناس بما يفهمون؟ أتريدون أن يكلم الله ورسوله؟ وقال: وما أنت بمحجه قوما بحديث لا تصل إليه عقولهم إلا كان فتنة عليهم. فلذلك ينبغي أن يكون الكلام على حسب السامع وأن لا يكون على حسب المتكلم. فهذه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواعظه وإرشاداته تتأثر بحسب السائل، فيأتيه رجل فيسأله عن خير العمل خير الإيمان، فإذا كان قويا بطلا أمره بالجهاد، وإذا كان ذا والدين ضعيفين أمره ببر الوالدين، وإذا كان من الأغنياء أمره بالإنفاق، وهكذا. ولهذا تجدون في الأحاديث الصحيحة كثيرا من الأحاديث التي يفهمها بعض الناس على التعارض، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الإيمان كذا أو خير الإيمان كذا، أو يسأل عن خير الإيمان فيجيب جوابا ثم يسأل عنه فيجيب جوابا آخر، وهذا ليس من التعارض في شيء، إنما هو بحسب حال السائل. ولهذا ثبت في صحيح البخاري، يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن خالد قال أخبرنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي صحيح البخاري كذلك من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ فقال: إيمان بالله إيمان بالله ورسله. قال: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنبتها وأغلاها، أنبتها على أهلها وأغلاها ثمنا. وهذا يدلنا على أن الجواب بحسب حال السائل، وهذا من الفقه في الدعوة. فهذا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة، يأتيه رجل فيقول: يا ابن عباس، هل القاتل عمدا من توبة؟ فيقول ابن عباس: لا. وفي مجلسه ذلك يأتيه رجل آخر فيقول: يا ابن عباس، هل القاتل عمدا من توبة؟ فيقول: نعم. فقيل له: سبحان الله، كيف أبقيت الأول بهذا وأبقيت الثاني بهذا؟ فقال: رأيت في وجه الأول الشرب يتطاير من عينيه فعلمت أنه يريد القتل عمدا فنهيته عن ذلك، ورأيت في الثاني انكسارا وتوبة وندما فعلمت أنه قد قتل وجاء تائبا فما أردت أن أسد باب التوبة أمامه. هذا من فقه الدعوة، وعلى الناس أن يأخذوا به وأن يضعوا كل شيء في موضعه. ومن هنا فإن من حكمة الدعوة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أي أول وسيلة من وسائلها: ادعو إلى سبيل ربك بحكمة، أن يوجه المتكلم كلامه إلى عموم الناس وأن لا يجرح الأفراد وأن لا يتكلم فيهم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه شيء عن إنسان وقف على المنبر فقال: ما بال أقوام يفعلون كذا، ولم يقل إن فلانا قد فعل كذا أو يا فلان لا تفعل كذا، فهذا تشهير على المنبر أمام الناس. ولو ناداه في خاصة نفسه فنهاه عن ذلك، أمكن أن لا يبلغ ذلك الناس، فوسيلة الإعلام لذاته هي المنبر، فكان يقف على المنبر فيقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، فيكون هذا أبلغ الزجر للناس ويستفيد منه صاحب النازلة ومن سواه ويشيع في الناس، ولا يكون فيه ما ينفر من التجريح والفضيحة، فهذا مناف للنصيحة. ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله: النصيحة ضد الفضيحة. نصيحة أن تنصح الإنسان بحرص عليه تريد هدايته وتحرص عليها غاية الحرص فتحب له ما تحب لنفسه، وهذه لا بد أن تؤثر ولا بد أن يستفيد منها الناس. وأما الفضيحة فهي أن تشهر به أو أن تجابهه بالكلمات النابية والكلام الشديد، وهذا ربما يكون قاطعا لطريقه عن الهداية وصارفا له عن وجه الحق، فتكون أنت من المنفرين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. وقال صاحبه الذي روى عنه هذا الحديث: ما رأيته في موعظة أشد منه غضبا من يومئذ. فقد اشتد غضبه غاية الغضب عندما بلغه تنفير بعض أصحابه وشدتهم على الناس. فلذلك لا بد أن يأخذ الناس الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الحكمة، وأن لا يتشددوا في خطابهم للناس، وأن يكونوا كما وصف الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالله تعالى يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويقول تعالى: يا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن هنا فإن هذه الحكمة مقتضية لرحمة المؤمنين والغلوة والشدة على الكافرين والمنافقين، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلوة، وكما قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم. أما أهل الإيمان حتى لو فسقوا ولو بغوا فإن على المؤمن أن يكون حريصا على هدايتهم وأن يخاطبهم بالنور ونفسه. وكذلك خطابه مع الكفار الذين يريد دعوتهم ولم تنقطع الشعرة بينه وبينهم عليه أن يخاطبهم أيضا بأسلوب مهذب، كما قال تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا تنبيه لموسى وهارون على أمر من أجزبيات الدعوة، وهو أن المخاطبة لا بد أن يوطع له الكلام وأن يهيأ له وأن يخاطب بلين لعله يتذكر أو يخشى، لأنه إذا وجن بالشدة فسيقول ما قال عمرو بن كلثوم ألا لا يجهلنا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، وإذا خطب بالتي هي أحسن فربما لان وهو يقصر وربما ضعف وهو يشده، لأنك تصابه مكان اللين فيه وتخاطبه من مقتله فقد وصلت إلى قلبه من نافذة ليست مغلقة. أما إذا خاطبته بشدة فسيغلق الباب أمامك وستصطدم بالجدار ولن تصل إلى القلب. ومن هنا فإن العاقل إذا أراد الدخول يبحث عن النوافذ والأبواب المفتوحة ولا يحاول اختراق الجدار، فالذي يريد الوصول إلى القلوب واختراق النفوس ينبغي أن يبحث عن النوافذ المفتوحة وعن الأبواب المفتحة ويدخل من هذا كل لطف منين وحينئذ يصل إلى مطلوبه بالتي هي أحسن. وليس معنى هذا أن يتنازل الإنسان عن دعوته وعن أمور دينه ليوصف بأنه هين لين، لا، بل يأخذ ذلك مرحليا فقط ويجعله وسيلة لإبداء حرصه وحسن نيته للناس حتى لعل الله أن يهدي به رجلا واحدا. فمن أجل هذا تجد كثيرا ممن تعاملهم يوميا إذا خاطبتهم باللين وجدت فيهم لينا، وإذا خاطبتهم بالشدة قابلوك باللين أو بأشد، ولذلك يحصل بك أن تأتي بلطف ولين وأن تدخر قوتك لوقت الحاجة إليها. لا تهمل قوتك ولا تكن من المستضعفين الأذلة، لكن ادخر هذه القوة إلى وقت الحاجة. أما قبل أن تحتاج إليها فإن إهدارها في غير موضعها ليس من الحكمة، وكثيرا ما يؤدي إلى نتائج عكسية. أذكر أن مجموعة من الطيبين الخيرين في العام قبل الماضي ذهبوا إلى مسجد في عدن قد بني على قبر وفيه جماعة من المصلين يصلون، فأرادوا تغيير منكر معين وهو الطواف حول هذا القبر، فهدموا المسجد على المصلين فقتلوا عددا من المصلين وهم في سجودهم، فكانت طامة كبرى ومصيبة عظيمة، وقتل هؤلاء وشرد بهم من سواهم، ويعيد بناء المسجد بأشد مما كان وحرس أشد مما كان محروسا به. وهذا من التصرفات الرعناء التي يتصرفها بعض الناس من غير حكم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة، وقد مكث 13 سنة بمكة لم يكسر صنما واحدا، وعلى الكعبة 360 صنما، وقد كان يسكن في دار الأرقم وهي على الصفا، وعلى الصفا ذات صنم اسمه إساف، وعلى المروة صنم اسمه نائلة، بل كان أهل الجاهلية يسمون المروة الصفا والمروة إسافا ونائلة، كما قال أبو طالب بمفضى السيول من إساف ونائل. ومع ذلك لم يسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنما واحدا من هذه الأصنام حتى جاء فاتحا يوم الفتح، فوقف وكسرها جميعا وقال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأرسل السرايا فهدم كل هذه الأصنام وكسرها، ولو كان هدمها في ذلك الوقت في وقت الاستضعاف وقوة المشركين لبنوا ما كان من تجارة يبنونه من ذهب، وما كان من طين يبنونه من فضة وهكذا. فأخذ بالحكمة وعلمنا ذلك. وهذه الحكمة ليست مقتصرة على لون الكلام في الخطاب للناس، بل هي تشمل كذلك تأخير بعض التصرفات عن بعض الأوقات، وتعجيل بعض التصرفات في بعض الأوقات، وتعجيل إجراء الموقف من بعض الأمور، وإخفاء الموقف من بعض الأمور. وكذلك تقتضي أن يقدم الشخص الأولويات ويؤخر ما دونها، وأن يأخذ بأخص الضررين والحرامين، كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وكما قال تعالى حكاية عن لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. فمن أنواع هذه الفتنة في الدعوة، إذا أراد الإنسان أن يغير سلوكا لدى آخر ألا يجابهه بأن هذا السلوك محض ضلال وارتباع وشرك ونحو ذلك، بل يتعرف عليه أولا ويحاول أن يحصل على ثقته وصداقته، ثم يسأله عن هذا التصرف ما دليله عليه وما حاجته إليه. فإن بين له دليلا مرضيا قال: الحمد لله صاحبي غير مشرك وغير مبتدع، وإنما كان مجتهدا فإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. ومن الحكمة في الدعوة أن لا تحتكر أنت الصواب وتجعل الحق هو ما عندك فقط، فتكون أنت المحتكر للحق وحدك، ومن سواك أهل باطل، فهذه النظرة غير صحيحة. كل الناس خطاؤون وخير الخطائين التوابون، ولا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر. ومن هنا فعليك أن تنظر إلى الناس على أنهم عباد الله جميعا كما أنك عبد من عباد الله، وأن لا تنظر إليهم على أنك رب وهم مملكون لك، وأن لا تنظر إليهم على أنهم جميعا أهل خطأ وأنت وحدك صاحب الصواب. أن تنظر إليهم على أنهم بشر منهم مكلفون بنفس التكليف الذي أنت مكلف به، وقد امتن الله عليك في بعض الأحيان ببعض النعم، فلا ينبغي أن تتجاهل تلك النعمة ولا أن تطغى بها، ولا أن تقتضي منك العدول عن منهج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نتوقف الآن إلى الإعلان إن شاء الله. على من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل أن تكون دعوته إلى الله موافقة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتشنج ومخاطبة الناس بما يكرهون ليس من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من سنته ولا من سيرته. ومن هنا فإن احتكار الصواب حتى مع المشركين لم يكن من منهج رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فأنتم تقرأون في سورة السبع قول الله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أي كلام أبلغ وصافا من هذا؟ هذا نزل به الروح الأمين من عند الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ويأمره أن يخاطب المشركين فيقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لا يمكن أن يجتمع ما عندنا وما عندكم فهما نقضان، لكن أحدهما حق والآخر باطل، دون أن يقول لهم: إنما معي هو المقطوع به وما معكم هو المقطوع ببطلانه، فقال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ثم تأتي آيات أخرى في مراحل لاحقة تبين أن الصواب هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الخطأ ما لدى المشركين، وترد عليهم ما لديهم مما يخالف ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لكنه في بداية دعوتهم لا بد أن يخاطبوا بهذا الأسلوب اللين الهين. إن الإنسان إذا جاء بالعنتريات وأراد أن يبدي للناس قوته وأن يحاول تغييرهم بالشدة، لا يمكن أن يكون عمله هذا مجديا ولا مذمرا، بل سيواجه بمثل ما قال الشاعر: جاء شقيق عارضا روحه إن بني عمك فيهم دماء. ومن هنا فلا يزيد تصرفه شيئا، بل ربما أدى هذا التصرف إلى تصرفات معاكسة. ومن أجل ذلك فمن أراد الإصلاح فعليه أن يأخذ بأسلوب الإصلاح، إذا رأى أمرا ينكره فعليه أن يتكلم فيه بعموم وأن لا ينزل ذلك على أفراد وأشخاص بأعيانهم، وإذا أراد رأى منكرا لدى شخص معين فأراد أن يغيره حاول أولا نصيحته وتغييره أن يكون التغيير بيد الإنسان الذي فعله، فذلك أبلغ شيء. إذا أردت تغيير منكر بارز فأبلغ شيء في تغييره أن تغيره باليد التي فعلته. إذا أقنعت صاحبه أن يتراجع عنه ويأتي لنفس الموقف الذي كان يتصرف فيه فيتصرف على خلاف تصرفه، فهذا أبلغ تغيير منك. ومن الذي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين؟ عمر بن الخطاب الذي كان أشد الناس على المسلمين، عندما أسلم لم يترك موقفا من المواقف التي كان يهين فيها المسلمين إلا وقف فيها ينافق عنهم ويدافع عنهم، فغير منكره بيده. وكذلك وحشي الذي قتل حمزة رضي الله عنه، عندما أسلم قال إن كل موقف وقفته مع المشركين لا بد أن أقف في مقابله موقفا في نصرة الله ورسوله، وإن هذه الحربة التي قتلت بها حمزة لا بد أن أقتل بها أعداء أعداء الله لله، فخرج بها إلى رسول الله حتى قتله بها. فأبلغ تغيير للمنكر أن يكون بيد أصحابه. الدرجة الثانية من تغييره أن يكون بيد أقرب الناس إلى من فعله. إذا أتيت بولد الإنسان فربيته على خلاف منهجه فجاء لتغيير منكر أبيه، فهذا أبلغ شيء لقمت يفعل أبيه. وإذا أتيت بأخيه فغير منكره فهذا أبلغ شيء وأسفله. ومن هنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتاه جبريل بعد معركة أحد فأبلغه أن الحارث بن سويد بن سلمة هو الذي قتل المجلر بن الواد رضي الله عنهما، وأنه قتله غولة في وقت المعركة، وأراد بذلك الاقتصاص لأن المجلر قتل أباه في الجاهلية. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ولم يأخذ معه أحدا من المهاجرين بل خرج وحده، فأتاه في دارهم فتعجبوا من مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فقالوا ما جاء به وحده إلا عمرو، فجاءوا فقالوا ما جاء بك يا رسول الله، فدعا عباد بن بشر فقال اضرب عنق الحارث بن سويد بن سلمة وهو ابن عمه جنية، فقال الحارث ولم يا رسول الله، فوالله ما أشركت ولا نافقت منذ أسلمت، فقال أما إني لم أقتلك نفاقا ولا شركا ولكني أقتلك بالمجذر بن زياد فقد أنزل الوحي أنك قتلته غيره، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فوالله ما رآني أحد وما جاء كذلك إلا عن طريق الوحي، ومد عنقه فضربه ابن عمه وقتله. فلم تنتقل شاتان ولم يستنكر هذا أحد، فالذي قتله ابن عمه بالدنيا. وكذلك الحال عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة بن جليل على رأس كتيبته الخضراء وبيده لواء المهاجرين والأنصار، فركزه بضحى مكة وقال اليوم ذلت قريش وخابت، فجاء قريش يشكونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء شاعرهم ضرار بن الخطاب فوقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الهدى إليك لجا حي قريش ولا تحين لجائي، حين ضاقت عليهم ساعة الأرض وعاداهم إله السماء، وارتقت حلقة البطان على القوم ونودوا بالصين نصف العاء، إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء، خزرفي لا يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء، وغير الصدر لا يهم بشيء غير سفك الدماء وسبي النساء، قتل الله على البطاح وجاءت عنه هند بالسوءة السوءاء، إذ ينادي بالذل حي قريش وابن حرب بلا من الشهداء، فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء، ثم ثابت إليه من بهم الخضرة والأوس أنجم الهيجاء، لتكونن بالبطاح قريش سقعة القاع في كف الإناء، فانهيله فإنه أسد الأسد لدى الغاب والع في الدماء، إنه مطلق يريد لنا الأمر سكوتا كالحية الصماء. نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا فأخذ منه اللواء، فتوقع الناس أن يدفعه إلى رجل من قريش، فما فعل بل دفعه إلى قيس بن سعد بن عبادة، فوقف قيس في مكان أبيه وركز اللواء في نفس المكان وقال اليوم عزت قريش وطابت، فخالف مقال أبيه وغير ما كان عليه أبوه دون أن يقع اختلاف في المسلمين ودون أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتزع المكرمة من الأنصار بعد أن أعطاهم إياها. فكان هذا من أساليب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوية البليغة. كذلك الأسلوب الآخر بعد هذا أن يحاول الإنسان أن يكون تغيير المنكر بيد غير متهمة فيه. أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأهل الخير ملأ قليل وعدد قليل من أساليب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوية البليغة. كذلك الأسلوب الآخر بعد هذا أن يحاول الإنسان أن يكون تغيير المنكر بيد غير متهمة فيه. أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأهل الخير ملأ قليل وعدد قليل من الناس، ولو سلموا وأكبروا من بين الناس لم يلقى فيهم خير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه الطائفة لا تعبد في الأرض أبدا. فمن الحكمة لهم أن يكون تغيير المناكر بأيد غير أيديهم، وأن يستغلوا أيدي أخرى في تغيير ذلك، كما قال الشاعر: وكنا ليمنين إذا التقينا، وكان الأيسرون بني أبينا، فصاروا صولة في من يليهم، وصلنا صولة في من يلينا، فآبوا بالنهاب والصفايا، وأبنا بالملوك مصفدين. وكما قال الآخر: ترد زمامه أيدي رجال عليهم قد رددنا ما يلينا، ترد زمامه أيدي رجال عليهم قد رددنا ما يلينا. سيكون التغيير حينئذ بأيد غير متهمة فيه، وهذا من أبلغ التغيير. ثم إذا احتاجوا إلى التغيير بأيديهم كانوا على أتم استعداد لذلك، وقد بذلوا الجهود قبل ذلك وعملوا بالتي هي أحسن، وقد أصفوا وأصفهم الناس وعلموا أنهم لم يتسرعوا ولم يبادروا مبادرة سلمية، وجاءت أفعالهم في وقتها المناسب. كذلك فإن من مقتضيات هذه الحكمة أن يحاول الإنسان في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون في نفسه قدوة صالحة. إن من يسمع الناس منه الأنباء النابية لا يمكن أن يأتمنوه على الوحي، ولا أن يقتنعوا بأنه قد ائتمنه الله على وحيه، فالله لم يكن ليجعل وحيه بدار هوان. ومن رآه الناس مخالفا لأوامر الله سبحانه وتعالى ومخالفا لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يثقوا به، فليس محل ثقة. لكن إذا بدأ بنفسه واستقام وكان قوله موافقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس سيثقون به وسيبادرون إلى تنفيذ ما يأمر به، وسيجد النواصي مطيعة قابلة لما يوجهها إليك. ومن هنا فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف أن رجلا جاء إلى عطاء بن أبي رباح، فإن الناس سيثقون به وسيبادرون إلى تنفيذ ما يأمر به، وسيجد النواصي مطيعة قابلة لما يوجهها إليك. ومن هنا فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف أن رجلا جاء إلى عطاء بن أبي رباح فقال: يا عطاء، إنك يجتمع في مجلسك أنواع الناس، يقصد الفرق الإسلامية، فرق الناس الخوارج والشيعة وغيرهم، وإني أكلمهم فأشتد عليهم ولا أراك تفعل ذلك. فقال: إني سمعت قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني. فكان جهم عطاء رحمه الله تعالى من هذه الآية أن يكون الخطاب في البداهة وفي أول الأمر بالتي هي أحسن، ثم إذا احتاج بعد ذلك إلى المراحل الأخرى في التغيير كان الإنسان مستعدا لها، لكن لا ينبغي أن تكون الفجأة بالشر، لا بد أن تكون بالتي هي أحسن وبكل هدوء، وأن يعلم الإنسان أن التجهم والغلوة دليل على قسوة القلب. ولهذا فإن مالك رحمه الله أخرج في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرداب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وهذا الحديث خرج من مشكاة النبوة
كما قال ابن القيم رحمه الله، وهو يأتي بأساليب دعوية رائعة فيقول لا تكثر الكلام في غير وجه الله فتقسو قلوبه، كثرة الكلام مرعاة لقسوة قلبه إذا لم تكن بالذكر، أما كثرة الذكر على اللسان فإنها مرعاة للين القلب واستقامة الجوارح. لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبه، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمه. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، بل انظروا إليها على أنها ذنوب وشر واكرهوها وغجروها، لكن من واقع أنكم عباد وأنتم معهم في هذه السفينة التي ضرب بها الرسول صلى الله عليه وسلم المثل، والذنوب تخرق السفينة، وأنتم تريدون سد هذا الفرق وتريدون علاج ما أسده هؤلاء، وأنتم تستحضرون قول موسى عليه السلام فيما حكى الله عنه في كتابه عندما أخذتهم الرجلة، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هذا كلام العارفين بالله، كلام أنبياء الله الذين يعرفون الأدب مع الله وكيف يخاطبون. لن تأخذهم القسوة ولا الشدة هم لهذا الموقف، بل تبرأوا من إذن أهل الإذن وردوه عليهم، ومع ذلك لم يجعلوا أنفسهم أربابا. وهذا ما حكاه الله عن عيسى عليه السلام أيضا في قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد ثبت في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة بهذه الآية وحدها، يصلي ليلة كاملة لم يقرأ من القرآن بعد الفاتحة إلا هذه الآية، إن تعلمهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا من واقع حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته الذي أورثنا إياه، وعلينا جميعا أن يكون لدينا هذا الحرص. علينا أن نهتم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نهتم بهدايتها وصلاح أمورها، وأن نهيئ أنفسنا لمسؤولياتنا تجاه أمتنا، وأن نكون بذلك عند حسن ظن الأمة. إن هذه الأمة لها حقوق على أفرادها، لها أمجاد ضائعة، ولها أراض مغتصبة، ولها عدد كبير من المستضعفين المستذلين في مشارق الأرض ومغاربها، ولها كتاب وسنة وتشريع قد أضيع وأهمل، ولها علم وتراث لا بد أن يحمل، لها حقوق كثيرة. أين نحن منها؟ إذا نورنا إلى أنفسنا هذه النورة فلا يمكن أن نتكبر على الآخرين، بل نجد أنفسنا خداما من خدام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسنجد أنفسنا أحرص شيء على هداية هذه الأمة واستقامتها، وهذا المطلوب. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى اتم علينا بصفات محمد صلى الله عليه وسلم التي فطره الله عليها، فقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لاحظوا هذه الصفات، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، على خطاب للبشرية بكاملها، لأمة الدعوة ليدخلوا فيه الكافر والمؤمن، جاءكم رسول من أنفسكم أي ليس من الملائكة ولا من الجن بل هو من البشر. وفي قراءة أخرى من أنفسكم أي من أعلاكم منزلة، عزيز عليه ما عنتم، الصفة الثانية عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه على البشرية، يريد للبشرية جميعا الهداية، ولا يحب أن يكب الله أحدا على وجهه في النار، يحب الهداية لأبي جهل ولغيره. وعندما جاءه ملك الجبال فعرض عليه أن يضم الأخشبين على قريش، قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. هذا الحرص على هداية كل الناس، المؤمن والكافر يحرص على أن يكون جميعا من أهل الجنة، حريص عليكم. لكن المختص بالمؤمنين هو قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، رأفته ورحمته تختص بالمؤمنين، أما حرصه على الهداية فيشمل الجميع، حريص عليكم. وهذا الحرص من المطلوب من كل مؤمن وبالأخص الذين اختارهم الله لتكليفهم بدعوة إليه أن يجده في نفسه وأن يتربى عليه وأن يربي الناس عليه، أن يكون حريصا على هداية الناس وعدم تنزيلهم عن الحق، وأن يكون حريصا على أن يهدي الله على يديه قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. إننا من منطلق عجزنا عن عبادة الله ونحن نعلم أن الله وحده هو المستحق للعبادة وأننا عاجزون عن عبادته حق عبادته، نحب أن يعبده من سوانا، فيسرنا كثيرا أن يعبده جبريل وأن يعبده ميكائيل وأن يعبده إسرافيل، ويسرنا عبادة أي عبد عابد لله سبحانه وتعالى ونرضى ذلك ونحب العابدين لله سبحانه وتعالى حبا شديدا، لأننا نعلم أننا عاجزون عن عبادته فنحب أن يعبده لأنه أهل لذلك. وهذا من تمام محبتنا لله، إن من تمام محبتك لربك أن تحب أن يعبد ويشكر ويؤمن به ويوحد، وأن تحرص على زيادة أعداد المؤمنين به والموحدين له، وأن لا تحرص على الانتقاء منهم وأن تجعل المؤمنين قلة مما يفعل أهل الابتداع. يرون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا إلا 6، ويريدون أن ينحصر الإيمان في أقل عدد من الناس، وهذا سبقهم إليه اليهود فقد قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وكذلك قال النصارى، والله تعالى رد عليهم هذه المقولة. فالجنة واسعة عرضها السماوات والأرض طيبة للمتقين، فلا يضرك أن يكون الملايين من الناس من أهل الجنة، ولا ينبغي أن تتضايق إذا رأيت عددا كبيرا من الطوائف أو من الأمم من أهل الجنة، لن يضيق عليك مقامك في الجنة إن شاء الله، وأنا كثير من ذلك. الجنة واسعة جدا، ومن استشعر سعة الجنة فإن عليه أن يتسع صدره لإخوانه المؤمنين، وأن يعلم أن العبرة بالخواتيم ولا يدين الله صانع فيها، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا. ثم إن هذه الفكرة مقتضية كذلك لانتقاء الأماكن والأوقات للكلام والتصرفات، فيا رب كلمة تقول لصاحبها دعني، ويا رب كلمة لو قيلت في مكان كانت مفيدة مثمرة ولو قيلت في مكان آخر كانت سيئة قبيحة، ويا رب فعل لو فعل في مكان كان حسنا ولو فعل في غيره كان قبيحا. قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا دجالة سماك بن خرشة رضي الله عنه يتبخر يوم أحد بين الصفوف فقال إنها لنشية يغلبها الله في غير هذا الموقع. وكذلك قال لعمر رضي الله عنه حين أراد أن ينتزع ذريتي سهيل بن عمرو فقال يا رسول الله دعني أنتزع ذريتي سهيل لا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم، قال عسى أن يقوم لك مقاما تحمده عليه. فكان ذلك عندما ارتد العرب عن دين الله، فوقف سهيل خطيبا في قريش بمكة فثبتهم على الدين. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصلت قضية الإفك وعمل المنافقين وأرادوا أن يفرقوا بين المهاجرين والأنصار، وقال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فلم يعطيه فرصة للمناقشة، بل رحل وما نزل وقت الظهيرة ثم ما نزل في الليل ثم واصل بهم 24 ساعة من السفر الجاد القاطع، ويريد بذلك أن يشغلهم عن المناقشات الجانبية وعن الأمور التي لا تدخل في الأولويات. فانشغلوا بذلك حتى وصلوا إلى المدينة وتبوأوا الدار والإيمان، فكان الكلام حينئذ في موقعه. وكذلك ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب بلغه وهو في حجته التي مات بعدها بقليل أن رجالا يقولون إن بيعة أبي بكر كانت شركة، ولئن مات عمر ليبايعن فلانا أو فلانا، فأراد أن يقوم في الناس خطيبا فيبين لهم سياسة الإسلام بعرفة. فأتاه عبد الرحمن بن عوف فقال يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإنك هنا يغلب عليك الرعاع ويحيطون بك من كل جانب، فيحملون قولك كل محمل ولا يضعونه في موضعه، ولكن إذا رجعت إلى المدينة ونزلت بالدار واجتمع عليك المهاجرون والأنصار فقل ما شئت. ففعل ذلك عمر. فهذا من تنزيل الكلمة في مواضعه. وكذلك فإن من هذه الحكمة في الدعوة أن يدرك الإنسان الظروف المحيطة به وأن لا يغامر في المغامرات غير المجدية لا تنفع. المغامرات التي هي غير مضمونة وغير مزونة هي من المبادرات التي ننهي عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل حذيفة إلى الأحزاب قال ولا تحدث حدثا حتى ترجع إلي. فلذلك ليس من الحكمة في الدعوة أن يقوم الإنسان بمغامرة ليس وراءها ما يمدها ويقتضي استمرارها. وكثيرا ما يتصرف أقوام على غير مشورة فيغامرون مغامرة ربما جاءت بدنايا فيجر الحبل أحبل كما قال أبو طالب ففي فضل حبل لا أباك ضربته بمنسأة قد جر حبلك أحبل. وقد شاهدنا تصرفا من أحدهم رأى سائحة إيطالية فأطلق عليها رصاصة فجرح إصبعها فقط فأخذ هو وكل من حوله وتضرر بذلك عدد كبير من الصالحين الأتقياء وأوذوا إلى أن شديدا بسبب هذا التصرف الطائش. إن هذا النوع من المغامرات التي هي غير مضمونة وغير مزونة ليست من الحكمة ولا من الدعوة. إن من الحكمة في الدعوة أن يزن الإنسان أموره بميزان المصلحة والمفسدة وأن لا يتعجل وأن يعلم أن العاقبة للمتقين وأن الحق لا بد أن يظهر ومن هنا لا ينهزم ولا يضعف ويزول عنه كل الخور ويطول حينئذ نفسه وتقوى قوته ويعد العدة ليوم آت كما قال الحارث بن هشام الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مجلدي وعلمت أني نقاتل واحدا أقتل ولا يضر عدوي مجتدي فضربت منهم ولا حدة فيهم طمعا لهم للقاء يوم مفسدي. وإذا أعد الإنسان عدته واستعد لمواجهة حينئذ يمكن أن يكون هو صاحب القرار. أما أن يسر إلى مواجهة غير مزونة وهي محسومة في البداية وقواها غير متكافئة فهذا ليس من الحكمة في شيء. وكثيرا ما يؤدي إلى أضرار تستمر العقود من السنين. وما زالت المغامرات التي حصلت في بعض البلاد الإسلامية إلى الآن والناس في بعض أضرارها. وقد حصل بعضها في حماه وغيرها من بلاد الإسلام مغامرات غير مزونة وتصرفات ليست عن روية فيحصل بسببها كثير من الفساد المستشري.
نعم كم نزيد ربع ساعة بعد ينجبوهم من الناس من الجماعة الأسئلة إذا نزيد ربع ساعة أم نصلي؟ أنا مكتر الأسئلة ثابت الذين لدينا نصلون في الحباب من ذلك وله سعب الشيخ وعد لا حد لذلك أبنه لنا لا إنما الآن لدينا قبوز أخذ ربع ساعة ما لنا نزيده بدقيقة لأننا مكتزمين للجماعة لن يصال عن عبده جزاكم الله خير. مضيت الشيخ حسين المرجوري في مسألة وقعت بيني وبين أبي لأن في ذات جسم زواج وقد خطبت عدة مرات رفض ووالدي رفض الموافقة على زواجي والآن يريد أن يزوجني من ابن عمه وأنا لا أرضى به زوجا فقد سبق وأن تحرش بي حتى دخلت المستشفى فأنا لا أرضى به لذلك ولا أحبه والآن أريد أن أعرف حكم ما يريد والدي فعله به. أنا الآن أحضر المحاضرات وأريد أن تكون الإشارة الحسانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في كتابه فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. فقد حرم الله عز وجل العضل والعضل معناه الحسانية أن يمنع منع ولي المرأة منعه من الزواج معناه أنه ما يزوجها لكفر. وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وعلى هذا الذي عدد الوالد ما هو جائز، العدل ما هو جائز. وعاد أن يجيب حد فاسق يزوج المولد وما هو جائز من يسود قرارتهم، ولا جائز أن يزوجها يكون حد عدل معناه حد خائف من الأمر. وعلى الناس واجب عليها هي بروره وتحاول معاه تقنعه، ولا قد استجبر وساطة حد يتوصلها عنده ويبين الوالد عن هذا ما هو جائز، هذا الأفضل. وتلتزم هي حياها ودور الله عز وجل يجعل لها فرجا ومخرجا، نسأل الله أن يجعل لها فرجا ومخرجا وأن يكتب لها الخير.
إن شاء الله قبل جاب ذات الوقت، قبل جاب ذات الوقت على الإعلان غدا إن شاء الله الخميس مساء من خامسة محاضرة مسجد الذكر واقع عند واحد بطول جرينج لو قلت في جنوب الساعة الخامسة، والمحاضرة تحت عنوان العدالة الاجتماعية، والمحاضر هو الشيخ محمد الحق غدا إن شاء الله الخميس. من المعلوم أن الجمع بين الأختين محرم، هل ينطبق ذلك على المملوكتين؟
نعم ينطبق على المملكتين، فلا يحل وطء أختين بملك يمين بأخت واحد حتى يخرج الأولى عن ملكه، وعند المالكية أنه لا بد أن يخرجها عن ملكه وعن ملك من تحت يده من أولاده الصغار أيضا. وهذه المسألة اختلف فيها الصحابة قديما، لكن القول الذي اتفقت عليه الأمة بعد ذلك هو مذهب علي بن أبي طالب بتحريم ذلك. وقد قال عثمان رضي الله عنه حين سئل عن ذلك قال أحلتهما آية وحرمتهما آية فلم يفتي فيهما، ولكن الأمة أجمعت بعد ذلك على تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين.
الصحيح أن سنة العقيقة تكون بشاتين للإبن وشات للبنت، ما هو أصل ذلك؟
قد جاء ذلك في الحديث الصحيح أن يعق عن الذكر بشاتين بشاتين كشين اللحين وعن البنت بواحدة، ولكن جاء أيضا في الصحيح أنه عق عن الحسن والحسين بشات واحدة عن كل واحد منهما، فلذلك لا حرج في هذا، فأقل ما يعق به شاة واحدة، ولا حرج لزيادة ما لم يصل ذلك إلى الفرق.
نعم وجود الشواهد في الأمرين التاليين، أولا أن الوالدان قال لي بأني نترك الحديث وتعلمه حتى يكون لدي علم بالفروع، ولا ندعو ولا نعلم أحدا إلا من شاء يطلب ذلك مني. هل نحب الزواج؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 شباب من الصلاة يكون ذاته، ولكن يوسوس الشيطان لي ويعرض علي لكثير من العقدات، فما هو نصحكم لي؟
بالنسبة للسؤال الأول، ما أمر به الوالد مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بترك الدعوة وترك التعليم، فعلى الإنسان إذا تعلم شيئا يعلمه، لكن عليه أيضا أن يبر والده وأن لا يظهر ذلك وأن لا يظهر مخالفته له. أما ما يتعلق بتعلم الفروع إذا أمر الوالد بذلك فهذا اختيار من الوالد أن يتقدم بعلم من العلوم المهمة قبل غيره، ورأي الوالد فيه بركة، فلا حرج أن يدرس بعض الفروع، ولكن عليه أن يدخل على أدلتها مع ذلك ويدرسها معها. أما الاستشارة في السؤال الثاني فيما يتعلق بتعجيل الزواج، فيحتاج إلى أن يعرف الإنسان واقع الشخص، هل هو مستعد لذلك من ناحية البدنية والمادية، فإن كان كذلك فلا ينبغي أن يؤخره، وإن لم يكن كذلك فقد قال الله تعالى وليستعجلوا الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
كيف يعيش زوج مع زوجته وهم الأهل يدعونها للباطل ويكرهون الزوج لأنه من الدعاة، كيف يدعوهم وكيف يؤثر فيه؟
بالنسبة لأسلوبه المناسب هو أن يحصل على ثقة مولده، أن لا يحاول دعوته قبل أن يكون محل ثقة لديه، يحسن إليهم ويريهم من نفسه الحرص عليهم والحرص على التعاون معهم، فإذا أصبح محل ثقة لديهم متدخلا في كل شؤونهم دعاهم حينئذ من موقع قوة ومن موقع تأثير ويؤثر عليهم إن شاء الله.
قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة
الرضاعة ما
يحرم من النسب، كيف الجمع بين الحديث والآية خاصة ما يتعلق من الرضاعة؟
بالنسبة للآية لا تتعلق بالرضاعة، الآية التي ذكرها تتعلق بالصهارة، الله عز وجل ذكر المحرمات وهي ثلاثة أقسام، محرمات من النسب ومحرمات من الصهارة ومحرمات من الرضاعة. المحرمات من الصهارة منها حلائل الأبناء معناها زوجات أولاد الصلب، فلا يدخل في ذلك حلائل الأولاد من غير الصلب. وقد اختلف في الابن من الرضاعة هل تحرم الزوجة إذا كان قد تزوج، هذا ذهب جمهور العلماء إلى ذلك، وقال آخرون لا تدخلوا لأن الله تعالى قال حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم بشرط أن يكون من الصلب. والحديث انما هو في الرضاعة فلا يدخل في هذا الباب فلا تعارض بينه وبين الآية.
نعم. شاب محمد الخير والدان استغيثان بغير الله واكرهان الدعوة ما لا يجب عليه ان افعله مع الله.
جوابا عليه ان يبر والديه وان يحسن اليهما حتى يؤثر فيهما, واذا اصبح مؤثرا فيهما فسيحبان ما يحبه هو, وحينئذ يصرف عنهما كل قبيح من الافعال والاخلاق والعقائد وغير ذلك. وهذا ليس قولا نقوله من غير تجربه, بل هو امر مجرب جرب من لدن القدم وعرف, فمن لا تؤثر فيه ولا يزيد منك الحرص على شؤونه واموره ولا يحبك لا يمكن ان تؤثر فيه. لكن من يثق بك تمام الثقه يسهل عليك تغيير منكره ويسهل عليك تاثير عليه. وانا اعرف رجلا كان معنا في هذه المدينه وكان شابا من شباب ناشور, وقد توفي نسال الله ان يغفر له ويرحمه, وكان من خيره الشباب, وابوه رجل كبير السن وشيخ قبيله, ولكنه كان ابر اولاده به فحصل على ثقته. فكان أبوه إلى الآن إذا رأى رجلا من الذين كان يعرفهم مع ابنه هذا قال فلان محمد محمود بن الولد هذا لا يصحب إلى الخيرين, وذلك لتمام ثقته بولده, لأنه يقول عرفته منذ بلغ فما رأيت منه إلا خيرا. فحصل على ثقته, فكان الوالد يغير رغباته وقناعاته امتثالا لرغبة ولده, يغير كل القناعات ومستعد لأن يترك كل شيء لأنه يثق بولده تمام الثقة. نعم.
النقطة في الأمصار الكبيرة ما هو حكمها وكيف تعرف وكيف تصدق بعد سنة أو يتصدق بها عن صاحبها ويتصدق بها راعي أم له أصل؟
بالنسبة للنقطة التي يلتقطها الناس في الأمصار في غير الحرمين ينبغي أن تعرف كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك, فقال اضبط وكاءها وعفرافها ثم عرفها سنة ثم انتبع بها, فإن جاء صاحبها يوما من الدهر يطلبها فأعطيه إياها. فعلى هذا على الإنسان أن يعرفها في موانها, ومن موانها إذا كانت لا تبالي ولا تقيمة أن يعلن عنها في الإعلام مثلا في جريدة وغير ذلك, وليختصر ذلك على صاحبها, يختصر تكاليف ذلك على صاحبها. وإن كانت ليست لا تبالي لأن كانت قيمتها جهيدة ضئيلة فلا تدخل في النقطة التي تصدق بها, وإن كانت متوسطة القيمة فله أن يعرفها في المكان الذي وجدها فيه وفيما حوله, وأن يكتب إعلانا عنها أن من وجد شيئا في هذا المكان عليه أن يتصل بالرقم الفلاني, أو أن من فقد شيئا في هذا المكان فعليه أن يصل إلى فلان الفلاني في المكان الفلاني. فإن مضت سنة فله أن ينتفع بها, والأفضل له أن يتصدق بها, وإن جاء صاحبها يوما من الدهر يطلبها فعليه أن يعطيه إياها.
هل يجوز لشخص سماع الحديث وهو يعرف صحيحه ومستقيمه وقد يعارض نصا فقهيا لديه؟
بالنسبة للحديث المقصود به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي الهدى كله, ومن عرض عنها أعرض عن الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فسماعه من أفضل العبادات وتعلمه من أفضلها, وهو أسهل تعلم من غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأصدقهم لهجة وأصوبهم صوابا, فمن لم يفهم كلامه لا يمكن ان يفهم كلام غيره.
المطلوب, هل المطلوب ارضاء الوالدين ام مدارعتهم؟ وهل يبر الوالدين حد ادنى ان لا حدود له؟
قد امر الله سبحانه وتعالى الانسان بوالديه احسانا في عده ايات من كتابه, وقرن ذلك بالايمان في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين احسانا, وقوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فعلى هذا يجب الاحسان الى الوالدين, وبرهما يتناول كثيرا من انواع الاحسان المختلفه, ولكن ما يذكره الفقهاء من وجوب طاعتهما اذا امر بمكروه او بمندوب او جائز لا يذكر في دلاله النصوص, وانما هو راي فقط. ومن اجل ذلك فيجب الاحسان اليهما خفض الجناح لهما والمذلة بين أيديهما وطاعتهما فيما أمر به ما هو موافق للشرع, ومحبتهما ونصيحتهما, وأن يبذل لهما الإنسان ماله وما استطاع من خدمته ونفسه, فهذا هو برهما في حياتهما. أما بعد موتهما فبالدعاء وصلة الرحم وإنفاذ الوصية ونحو ذلك.
يطلب النصيحة نعم نعم سوف تابعه ان شاء الله.
نعم نعم خلاص ان شاء الله اتابعه.
على واحد شيء نعم
خلاص والله ان شاء الله.
اذا انا ندعو ان شاء الله غدا انا في نسال ان شاء الله تحضر معنا غدا ان شاء الله.
يصير نعمل الآن إن شاء الله بعد لأن الناس تكتب لهم الله تقول لي بعد السلام الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي المجيء على آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أقيتنا واجعله وارثا منا وضع ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا منفرين يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد على أيدينا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا واهدنا لما اختلفنا فيه من الحق بعينه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا سامع الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لكل السامعين والحاضرين والسامعات والحاضرات يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجهم أجمعين. اللهم لا تردهم خائدين. اللهم إنهم رفعوا إليك أيدي الضراعة فلا تردهم خائدين. اللهم املأ قلوبهم أجمعين من الإيمان وأبدانهم من الصحة وجوارحهم من الطاعة وأيديهم من الخير. اللهم اغفر ذنوبهم واقض ديونهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اهد قلوبهم واجمع ذات بينهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شملهم واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أولادهم ونساءهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأخلص نبيها في هذا سيدنا يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد وعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف بين هذه عن المنكر يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام الطف بالمستضعفين من المسلمين والمصلين في كل مكان. اللهم الطف بهم يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل عليهم الرحمات يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كربهم ونفس همهم. اللهم اجعل العاقبة لهم يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدامهم وثبت سهامهم واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهم كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.